بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد حديث البخاري في الدرس السابق باب الصدقة في الكسوف، وقد أخذنا بعض الفوائد المتعلقة بالخطبة وغير ذلك. وقد سألنا أخونا محمد قبل درس لو أن مسبوقا يعني مؤتما جاء والإمام قد بدأ في صلاة الكسوف وركع قرأ في الركوع الأول وركع، ثم قال سمع الله لمن حمده وهو يقرأ في الركوع الثاني، أدركه وهو في الركوع الثاني، فكيف يفعل؟ الجواب أنه يأتي بركعة كاملة بركوعيها، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة كاملة بركوعيها ويسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والركعة تفوت بفوات الركوع، فهو قد قال سمع الله لمن حمده فات الركوع الأول، ظاهر أن الركعة فاتت فيأتي بركعة كاملة بركوعيها، والركوع الثاني يحسب له ماذا؟ من باب متابعة الإمام، الركوع الذي أدركه مع إمامه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، الكلام على الغير: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، انتبهوا الذين كانوا يقرؤون، عبده بضم الدال، أمته فاعل للفعل، أن يزني عبده أو تزني أمته، أن الإنسان قد يحفظ الحديث غلطا ثم بعد ذلك يظل يردده، يأتي ويخطب أن يزني عبده أو تزني أمته، لا، أن يزني عبده أو تزني أمته. طيب، ماذا قال أهل السنة في صفة الغيرة؟ تثبت ماذا؟ لله عز وجل كما يليق به، لا يماثل المخلوقات في صفاته سبحانه وتعالى. وأما تأويل الأشاعرة فكن منه على حذر. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قول من قال بأنها على المجاز، وذكر قول ابن فورك وهو أشعري من مقرر مذهب الأشاعرة. طيب، أنبه إلى شيء نقرأه وانتبه له. قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن دقيق العيد أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت وإما مؤول، إما ساكت وإما مؤول، على أن المراد بالغيرة، أولا أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية، أن غيرة الله معناه شدة منعه وحمايته لعبده من هذه الفواحش، قال فهو مجاز الملازمة. طيب، هذا الكلام فيه نظر، وهذا الكلام هو الذي قرره بعض المدرسين الذين رددنا عليهم قبل أيام في بعض المسائل من مسائل الأشاعرة، ينقلون مثل هذا الكلام ويقررونه على أبناء المسلمين. طيب، فقول ابن دقيق العيد أهل التنزيه يقصد بذلك هم يسمون الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل التنزيه، ولهذا قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه أوله، أي كما قال يؤول على أنه شدة المنع والحماية، أو فوض أي اسكت، ورم تنزيها اقصد التنزيه. هذا مذهب الأشاعرة، وهم في هذا غالطون على أنفسهم وعلى السلف، فإن هذا ليس بتنزيه، أن تنفي عن الله عز وجل صفة وصف بها نفسه، بل تثبت الصفة كما جاءت بدون كيف وبدون يعني كيفية نعلمها، وبدون كذلك أيضا مشابهة ومماثلة لصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا مذهب المفوضة بصحيح، ولا مذهب المحرفة المعطلة المؤولة بصحيح، إنما مذهب الإثبات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أما مذهب الأشاعرة فتنزيه مع التعطيل، تنزيه السلف تنزيه بلا تعطيل، لا يعطلون الصفات، ننزه الله عن ما لا يليق به مع الإثبات. الأشاعرة يقولون ننزه الله مع النفي، ينفون. ففرق بين تنزيه السلف وتنزيه المعطلة، تنزيه المعطلة تنزيه مع التعطيل، وتنزيه السلف تنزيه مع إثبات الصفة التي أثبتها الله لنفسه، أثبتها الله لنفسه. وأما ما نفاه الله عن نفسه فهذا تنزيه مع النفي، إلى قوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الطيبي وغيره، انتبه لهذه الفائدة، ما هو وجه إدخال هذه الجملة يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في الكسوف، ما وجه إدخال التحذير من الفواحش والتحذير كذلك من كبائر الذنوب والأمور العظيمة هذه؟ قال الطيبي وغيره، وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله فاذكروا الله، من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر، أمروا باستدفاع أي طلب الاستدفاع، طلب دفع البلاء، يطلب من الله أن يدفع البلاء وهو الكسوف، بماذا؟ بالذكر، بالذكر والصلاة والدعاء والصلاة والصدقة، ناسب ذلك ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء، ردعهم عن المعاصي التي تجلب البلاء، وأمرهم أن يستدفعوا البلاء أي أن يطلبوا دفعه، بماذا؟ بالطاعات. فإذا المعاصي سبب لاستجلاب ماذا؟ استجلاب البلاء، والطاعات سبب لماذا؟ لدفع البلاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر، من أين جاء الفساد؟ بما كسبت أيدي الناس. قال وخص منها الزنا لأنه أعظمها في ذلك، لأنه فساد عظيم، الزنا فساد الأخلاق، فساد عظيم، الشرك أعظم الفساد، لكن الزنا أيضا فساد عظيم في الناس. وقيل لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيرا في إثارة النفوس وغلبة الغضب، ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى. يعني قوله خالقها إشارة، يريد أن ينفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الغيرة التي في المخلوق، أما الغيرة التي يتصف بها الخالق فهي صفة من صفاته. وقوله هذا يدلك على أن الأشاعرة يرمون ببعض الكلمات التي لا يكاد ينتبه لها إلا النبهاء، يرمي بكلمة خالق، أن الله خالق الغيرة، خالق الغيرة، أنت ما تنتبه، تقول كلام صحيح، وهو صحيح أن الله خالق الغيرة التي في المخلوق، لأن الله خالق المخلوق وهو خالق صفات المخلوق، وهو يريد أن يقول لك أن الغيرة بشكل عام مخلوقة فلا يتصف الله بها، إنما تقول. فهناك الذي قد درس العقيدة يقول لا، هذا الكلام إنما ينطبق على المخلوق، أما الغيرة التي هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهذه تليق به، وصفات الله غير مخلوقة، كما أن الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، فصفاته كذاته غير مخلوقة سبحانه وتعالى، صفات المخلوق مخلوقة وصفات الخالق غير مخلوقة. قال رحمه الله وقوله يا أمة محمد فيه معنى الإشفاق، كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله يا بني كذا قيل، وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتي، لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة، وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار بالتكريم. وهذا كلام جميل، يعني الذي درس البلاغة وغاص فيها شيئا يتلذذ بمثل هذا الكلام، مثل هذه المعاني والدقائق. يعني يقول لماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وهو يخوف أمته لم يقل يا أيها الناس يا عباد الله، وكان الكلام صحيحا، لكنه قال يا أمة محمد. قال بعضهم هذا لأجل الإشفاق، أضافهم إليه، إشفق عليهم كما تقول لولدك يا بني تشفق عليه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. قال آخرون لو كان كذلك لقال يا أمتي ما من أحد أغير. انظر الآن، اسمع، يا أمتي أكمل في الإشفاق، أكمل في ماذا؟ في الإشفاق. إذا سمعت نبيك يقول يا أمتي فيها إيش؟ إشفاق عظيم. لما ذكر الضمير وهو الياء أمتي ذكره مظهرا يا أمة محمد، كان مع الإشفاق، مع الإشفاق تنويه، تنبيه أنكم أنتم أمة هذا النبي المكرم المعظم الذي جاء بالطاعات والزجر عن المعاصي، فلا تخيبوا ظنه فيكم يا أمة محمد. يعني لما أظهر الاسم الظاهر الآن صار فيها مع الإشفاق تنويه بأنكم كرموا هذا الاسم وكرموا هذا النبي بأن تكونوا على امتثال أمره وعلى كذلك ماذا؟ اجتناب نهيه. ولهذا قال إشعار بالتكريم. ومثله يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، لو قال يا ابنتي إشفاق، يا ابنتي إشفاق، لكن قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أنت بنت أكرم، أنت بنت محمد الذي هو رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، يشعر بتكريم الاسم وأنك كوني كما أراد منك ربك وأراد منك رسولك الذي هو أبوك. قال وصدر صلى الله عليه وسلم كلامه باليمين لإرادة تأكيد للخبر وإن كان لا يرتاب في صدقه. ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزيهه عن الزوجة والأهل في ممن يتعلق بهم الغير غالبا. هذا أيضا فيه بعض المغازي التي ينتبه لها، يقصد يحومون حول نفي الصفة. قال ويؤخذ من قوله يا أمة محمد أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. يا أمة محمد، أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. لو تعلمون ما أعلم، أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام. وقيل معناه ولو دام علمكم كما دام علمي، لأن علمه متواصل بخلاف غيره. وقيل معناه لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. لا، الأول أظهر. طيب انتبه الآن هذه الفائدة، لما قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، هذا الآن مقام تخويف أو مقام ذكر رحمة؟ تخويف. فقوله لو تعلمون ما أعلم أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام. لو تعلمون ما أعلم مما أعده الله لأهل المخالفة ولأهل العصيان ولأهل ترك الواجبات، نعم، على ما جاء في الأدلة وما جاء في علم مما علم الله نبيه عليه الصلاة والسلام، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما معنى لبكيتم كثيرا؟ لكان ضحككم قليلا، إنما هو بقدر غفلتكم عن الشيء الذي تعلمونه، وكلما تذكرتم ما أعلم بكيتم، وإذا غفلتم ضحكتم، وكلما تذكرتم ما أعلم بكيتم، ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا المعنى الأقرب لمدلول هذا التهديد. طيب، قال بعض الشراح في شرح هذا لو تعلمون ما أعلم لو تعلمون ما علم أي لو تواصل علمكم كما يتواصل علمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحضاره لمعلومه أعظم من غيره. حديث حنظلة سيدي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: لو تدومون على ما أنتم عليه وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يعني لو يبقى الإنسان مستحضرا للعلم للرقة التي هو الآن عليها في مجالس الذكر، أنت الآن في مجلس ذكر وفي مجلس علم، تتذكر الجنة، تتذكر النار، تتذكر ذنوبك، تستغفر الله، تتذكر الأشياء التي تنفعك وتستدعو الله عز وجل أن يغفر لك ما زللت فيه، فأنت قريب من ربك. لو تبقى على هذا الحال في الوقت كله لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، أي تكريمة لكم. لكن ما يبقى الإنسان، إذا خرج من الباب نسي، يخرج من الباب أول ما يمسك يعني السيكل ولا أو يعني يخرج من الباب بسم الله طهر الله. يبقى الإنسان شوية يبدأ يتقلص ويتلاشى الشيء الذي كان في قلبه حاضرا في مجالس الذكر شيئا فشيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان علمه أدوم من غيره، فقوله لو تعلمون ما أعلم أي لو دام لكم ما تعلمونه كما يدوم لي لضحكتم قليلا، تقللتم من الضحك، ولبكيتم كثيرا أي على ما فاتكم، أي أو على ما بكيتم كثيرا على ما أذنبتم وما فاتكم من الخير. طيب، وهناك أيضا كلام أخير فيه أو كلام كثير في هذا، في قوله أيضا لضحكتم قليلا، قيل معنى القلة هنا العدم، لا ليس معناه لتركتم الضحك، إنما لضحكتم قليلا معناه أنكم ستتشاغلون بماذا؟ بالبكاء، ولا يكون ضحككم إلا نادرا وقليلا. قالوا في الحديث، في فوائد الحديث، ترجيح التخويف في الخطبة من قوله في الحديث، هذا وقت آخر، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.